بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد وصلنا إلى القاعدة العاشرة في منهج التلقي والاستدلال. نعم، نقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس.
هذا الحقيقة من الأمور المهمة جدا، لا سيما في هذا الوقت الذي اختلت فيه أصول الرد على المخالف له منهج وله آداب وأخلاق يجب أن يلتزمها المسلم، لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الالتزام بمنهج الوحي. منهج الوحي له قواعد جاءت في أدلة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في سنته العملية. النبي صلى الله عليه وسلم جادل طوائف من الناس، اليهود والنصارى والمشركين وبعض المسلمين، فكان جداله بالتي أحسن وبالتزام المنهج الشرعي الذي يقوم عليه الجدل المشروع وهو الرد، لأن الرد يزيد عن معنى الجدل العام، لأن الرد هو موقف حازم تجاه المخالف، لأنه أحيانا يكون الجدل من أجل الإقناع بالحق، وأحيانا يكون الجدل لرد الباطل. فكما أن الجدل بالحق يكون بهدوء وبالنصيحة والرفق واختيار الألفاظ الحسنة والخلق الحسن مع المخالف، فكذلك في الرد، بعكس ما يفهمه كثير من الناس أو كثير من المسلمين طلاب العلم والدعاة، من أن الرد يكون بشدة ويكون بقوة. هذا خلاف الأصل. الرد يجب أن يكون بهدوء، لأن المقصود بالرد هو هداية المردود عليه. المقصود بالرد هو جلب المخالف إلى الحق، وهذا لا يكون بالعنف ولا بالصلف ولا بالشدة، إنما يكون بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق في مقامات كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم في معرض حديث صحيح: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. فإذا رددت على أحد، والرد لا يكون إلا على المخطئ والمخالف، فيجب أن يكون سلوبك هادئ وطبعك هادئ وألا تستفز المخالف والمردود عليه، بل تحرص على هدايته ورده إلى الحق، وأن تكون ناصحا مشفقا لمن ترد عليه. وكذلك بناء على ذلك لا يكون الرد بصوت مرتفع كما هو السائد عند الناس اليوم. السائد عند الناس اليوم حتى عند بعض أهل الحق أنه يتشنج عند الرد ويرفع صوته وينفعل، وهذا لا ينبغي. مهما كان يعني المردود عليه على درجة من الباطل والخطأ، حتى لو كان عمله شرك، والشرك أعظم الذنوب، يجب ألا تعنف عليه وألا ترفع صوتك، وأن تكون ناصحا مشفقا هادئا، لأن المقصود بالرد أولا هو فتح القلوب لتستعد لقبول الحق. والناس بطبعهم إذا قابلتهم بالعنف فإنك تستفزهم وتنغلق قلوبهم عن قبول الحق، وينشأ عندهم العناد والانتصار للرأي والانتصار للموقف. أما إذا كان ردك بهدوء ورفق وحكمة ونصح وإشفاق، تبدأه بكلمات تقرب المردود عليه وتجعله يتهيأ لقبول ما ستقوله، فإذن منهج الوحي يقوم على هذه الأمور، ويقوم أيضا على الإحسان. ومن الإحسان أن تكون حريصا على هداية من ترد عليه، لا أن تنتصر لرأيك أو حتى تقول أنا أنتصر للحق. الانتصار للحق لا يكون بالعنف ولا بالشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا هادئا في مقابلته للمشركين واليهود، اليهود الذين كانوا يسيئون إلى الإسلام ويقولون أشنع الأقوال في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الدين، وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مجلسه. ولما استهزأوا مرة بالنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء صريحا، وكانت عنده عائشة فسبتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا عائشة، وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لعائشة لما اشتدت عليهم بالرد، قال رفقا يا عائشة. هذا هو المنهج. فكما أن الإنسان يكون رفيقا عند التعليم وعند البيان وعند النصح للآخرين، من باب أولى أن يكون رفيقا في الرد، لأن الرد أحوج إلى الرفق. التقرير والبيان يعني غالبا مقبول، لأنه من باب الأخذ الأمور بهدوء وبدون عنف وبدون ردود أفعال، البيان والتعليم. لكن الردود غالبا يكون فيها نوع من الاستثارة والاستفزاز، فمن هنا يلزم الهدوء، يلزم الهدوء والرفق في الرد. ولا ترد البدعة ببدعة أيا كانت، ولا الخطأ بخطأ، ولا يقابل التفريط بالإفراط، يعني لا يقابل التساهل في الدين بالغلو. وكل هذه الأمور تحصل عند كثير من الناس وهم لا يشعرون أو يشعرون، يكون عندهم شيء من ردة الفعل فيخرجون من التوازن والاعتدال، والشيطان حريص على أن يدخل على الناس فيفسد قلوبهم ويفرق بينهم. وقد يحدث عند الرجل الراد أو الناصح أن يأخذ بمسلك الغلو ويزعم أن ذلك علاج للتفريط والتساهل، وهذا ليس بصحيح. لا بد أن يكون الأمر باعتدال على كل الأحوال. نعم.
كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، هذه سياج لحماية الدين، وهي قاعدة محكمة ليس فيها استثناء على الإطلاق. بعض قواعد الشرع لها استثناءات تأتي بحسب الأحوال والحاجة وبحسب الظروف والنوازل، لكن هذه القاعدة لا استثناء فيها على الإطلاق، أن كل محدثة في الدين بدعة، سواء كانت في العبادة أو في الشعائر أو في المشاعر أو في العقيدة بعمومها، أو كانت أيضا في قواعد الشرع، أو كانت في الأعياد، لأن الأعياد من الشعائر التوقيفية التي لا يجوز فيها الزيادة ولا النقص، وكذلك كل ما شرع من الشرائع الثابتة في الدين الابتداء الإحداث فيها بدعة مهما كان مبرره. ضعفاء العلم أو قليل العلم وضعفاء التدين والجهلة ودعاة الضلالة يبررون بدعهم بتبريرات أحيانا تكون عن طريق الاستشهاد بنصوص على غير وجهها، وأحيانا تكون من باب يعني الزيادة في الطاعة والعبادة، لكنها زيادة على غير ما ورد به الشرع فيكون بدعة. الشرع الذي شرعه الله من عقيدة وشريعة جاء ليناسب أحوال البشر، وهو على الكمال لا يحتاج إلى تكميل. ولذلك هناك قاعدة عند السلف يقولون: من أتى ببدعة فقد ترك سنة، من أتى ببدعة فقد ترك من السنة مثلها. وهذا صحيح، لأن البدعة تحل محل أمر مشروع، لأن الله عز وجل جعل الأمور المشروعة على قدر حاجة البشر وعلى قدر إمكاناتهم وعلى قدر حاجتهم، حاجة قلوبهم وحاجة أعمالهم. جعل الله الشريعة وافية كاملة، لا يحتاج الناس في التدين إلى غير ما ورد بالشرع، لأن ما ورد في الشرع وافي كامل، فلا يحتاج أن الناس يحدثوا شيئا من الدين بدعوى أنهم يتدينون به لله، لأن ما جاء به الشرع يكفي للتدين لله لمن أراد أن يوفي أو ينقص، فالوافي له الوفاء وله الكمال في الإيمان والأجر، والمستنقص للعمل بدينه بحسب طاقته يضعف أجره ويقل جزاؤه. لكن ومع ذلك لا يحتاج أحد من البشر بأفرادهم ولا مجموعاتهم أن يتدينوا بشيء غير ما ورد به الشرع، فما ورد به الشرع فيها الوفاء والكمال. فإذن أي ابتداع في الدين يعتبر من الضلالة. كل محدثة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. وهذا جاء بأحاديث متواترة، هذا السياج الحامي للدين جاء بأحاديث متواترة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا تجدون الألفاظ جاءت بصياغات متعددة كلها تنفي أي بدعة أيا كانت صغيرة أو كبيرة، لأن بعض الذين يبتدعون يزعمون أنهم يكملون الشرع، يزعمون أنهم يحدثون للناس ما يؤجرون به، وهذا غير صحيح، فإنهم إذا أحدثوا شيئا يأثمون ويأثم به من عمله بعدهم. وهناك شبهة ظهرت واغتر بها بعض علماء بعض وهم قلة جدا، وهي فتحت باب فتنة على الأمة، وهو ما يسمونه البدعة الحسنة. هذه مغالطة، ما في شيء اسمه بدعة حسنة، لأنه إن كان الشيء بدعة فليس بحسن، وإن كان الشيء حسن في الشارع فليس ببدعة. واضح؟ إن كان الشيء بدعة فلا يمكن أن يكون حسن، لأن البدعة سيئة بإطلاق، لأن كلمة كل هذه من ألفاظ العموم التي لا يستثنى منها شيء. كل محدثة في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من أحدث، هذا من ألفاظ العموم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا من ألفاظ العموم ليس لها استثناء. إذن فليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة، لأنه إن كان بدعة فليس بحسن. كيف تسمى البدعة حسنة؟ هذا يتناقض مع قطعيات النصوص ويرده العقل السليم. هذه العبارة استحسنها بعض العلماء أو قلة جدا من العلماء، لكن الذين قلدوهم فتحوا باب البدعة على مصراعيه بسبب هذه الكلمة. وعلى هذا فإن الدين لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء في العقيدة أو في العبادات أو في الشعائر أو في الشرائع أو في الأحكام التي ليس لها أدلة. وأكثر ما عمله الناس اليوم من البدع، يعني البدع بدأت تتكاثر في آخر القرن الثالث ثم في القرن الرابع وما بعده، وصناعة البدع هي بدأت من دعاة الضلالة ممن نقلوا شعائر الأمم وشرائع الأمم إلى المسلمين، نقلوها عبر التصوف ونقلوها عبر الفرق. الفرق أصلا قامت على الابتداع، خاصة الابتداع في العقيدة في البداية، ثم دخلتها البدع في الأعمال والعبادات. وكان من أعظم عوامل دخول البدع على المسلمين أولا كيد الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وذكر في بعض الأحاديث أنهم اليهود والنصارى، وذكر أنهم فارس والروم. فديانات وأمم كلها ستؤثر على طوائف من المسلمين، تؤثر عمدا. هذه الأمم كثير منها على جهل فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وكثير منهم فيهم نفاق يظهرون الإسلام ويبطنون عقائدهم فأدخلوها على المسلمين. ثم العامل الثاني الجهل، أول من ابتلي بالبدع هم جهلة المسلمين تبعا للزنادقة دعاة البدع. والجهل مشكل معضل، لأن الجاهل لا يميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، والجاهل قد يكون عنده غيرة وتدين فيبحث عما ينمي تدينه ولو لم يكن حق وبلا دليل، لأنه لا يعرف الحق ولا يعرف الدليل. فوقع كثير من المسلمين إلى اليوم بالبدع، حتى أنك في بعض البلاد الإسلامية إذا عملت بسنة أنكروا عليك وحاربوك وشنعوا عليك، لأنه صارت عندهم البدع بدل السنن. فإذا عملت بالسنة نظروا لك شزرا، وربما يطردونك من المسجد أو المجلس. هذا يحدث إلى الآن، وقد واجهنا شيئا من ذلك من خلال زيارتنا لبعض البلاد الإسلامية التي يكثر فيها التصوف والبدع. ومقولة أنه من عمل ببدعة فقد ترك من السنة مثلها مقولة صحيحة واقعية، وأضرب لكم مثال أو مثالين. المثال الأول، كثير من أهل البدع إذا انتهوا من الصلاة لا يبدأون بالذكر المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قليل منهم، يبدأون بإذكار صنعوها لأنفسهم، وكل طريقة لها نوع من الذكر قبل الذكر المشروع، ويبدأون بالذكر جماعيا، الإمام أو واحد من الجماعة يبدأ يرفع صوته بذكر معين صنعته لهم الطرق الصوفية، ثم الذين وراءه يذكرون مثله ويتركون السنة. بعضهم قد كما لاحظت، قليل منهم، بعضهم قد إذا انتهى هذا الدعاء الجماعي المبتدع يعود إلى بعض الذكر المشروع، لكن فيما يظهر لي أن هذا قليل. إذن حلت البدعة محل السنة، لأن الزمن لا يشغل بعملين، الزمن لا يشغل بعملين في وقت واحد، فلما أشغلوا مكان السنة بدعة انشغلوا عن السنة. وبعضهم أيضا لا يذكر الذكر المشروع بعد الصلاة، بل يقوم ويصلي نافلة دون أن يذكر الذكر المشروع، فهذا دليل على أنهم حلت البدع عندهم محل السنة، وهكذا أي عمل يعملونه يحل محل السنة. المثال الثاني في الحج، رأينا كثيرا من أهل البدع أثناء إقامة المسلمين في منى وفي مزدلفة، وقرارهم في الأماكن التي فيها الحجاج تجدهم نسأل الله العافية يقضون ليلهم ونهارهم يركضون وراء الأشجار والأحجار والجبال والغيران، وتفوتهم السنة والواجب، بل أحيانا يفوتهم الفرض، بعضهم يفوته الفرض وهو يركض وراء الآثار التي يرى أنها مقدسة، ويصور عندها ويتمسح بها، وهي أيضا ليست في أماكن المشاعر، هي خارج المشاعر. هذا أشغل وقته وجهده بالبدعة بدل أن يقر على السنة في الإقامة بمنى والصلاة فيها مع المسلمين وإقامة شعائر الله ومشاعره، يروح ليلهم يذهب ليلهم ونهارهم وراء المبتدعات والبدع التي يزعمون أن فيها تبرك وفيها توسل وفيها أجر وفيها إلى آخره، بل يقعون في نصب الله ما كلفهم فيه. صعود الجبال شاق، تجدهم يصعدون، يجلس الواحد منهم مرتين ثلاث أربع مرات قبل أن يصل مراده من غار أو جبل، يتعب ويكد نفسه ويرهق نفسه وربما يعجز عن الوصول، وأحيانا يحمل بعضهم بعضا فيصيبهم من الرهق والعنت ما الله به عليم، تعب على بدعة. وفي نفس الوقت الذي يضيعون فيه السعي إلى المبتدعات والمحدثات يضيع عليهم العمل بالسنة، يضيع عليهم. فإذا فعلا كل من أحدث بدعة ترك من السنة مثلها، لأن الله ركب السنن على قدر مدارك البشر وطاقاتهم، فمن زاد غلا ومن قصر فهو المحسر. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل الثاني، التوحيد العلمي والاعتقادي. الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه.
أحسنت. الفصل الثاني في التوحيد، والتوحيد هو أصلا توحيد واحد، لكن من حيث وروده في النصوص من حيث الجانب العلمي ينقسم التوحيد إلى أقسام. من العلماء من حصرها بقسمين، وهذا صحيح، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ويدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم صحيح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، كل هذا تدل عليه النصوص. فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، أي توحيد العبادة. فهذه التقسيمات صحيحة، لأن إذا استقرأنا النصوص وجدنا بعضها يدل على الملك والتدبير والخلق لله عز وجل، فهذا توحيد الربوبية، ومنها ما يدل على ألوهية الله وعبادته وحده لا شريك له، فهذا توحيد الألوهية والعبادة. ومنها ما فيه ذكر أسماء الله وصفاته فيسمى توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العلمي الاعتقادي هو توحيد الربوبية، ويبدأ بأسماء الله وصفاته. أسماء الله وصفاته تثبت كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقص. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا من أسمائه وصفاته بما يناسب مداركنا في الدنيا، لم يخبرنا بكل أسمائه وصفاته. فلله من الأسماء والصفات ما لا إحاطة لنا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الشفاعة العظمى في المقام المحمود ورد أنه يدعو الله بمحامد يلهمه الله إياها، لم يكن يعرفها في الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيط بالله علما، وهو أعلم الخلق على الإطلاق. فإذن الله عز وجل ذكر لنا من أسمائه وصفاته ما فيه الكفاية، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأسماء والصفات ما فيه الكفاية. فإذن القاعدة أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت من غير تمثيل، يعني لا نمثل الله بشيء من خلقه، ولا نمثل أسماء الله وصفاته بشيء من صفات المخلوقين. والتشابه اللفظي مثل اسم الله الكريم، قد يكون من العباد ما هو كريم، لكن كرم الله غير كرم العباد، كرم الله كامل، وكرم العباد هبة من الله وناقص ويزول. لكن إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات فنثبتها من غير أن نمثل الله بالخلق، ولا نمثل الخلق بالله، يعني ما نصرف للخلق صفة من صفات الله. وكذلك لا نكيف، التكييف هو أن نتحكم ونقول بكيفية الاسم والصفة لله. الكيفية هي تصور الحالة الحقيقية التي عليها كيفية الصفة لله، تحديد معنى الصفة تحديدا مثل تحديد المخلوقات التي نراها. فهذه الكيفية غير معلومة. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولا كذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه. كل ما نفاه الله عن نفسه ننفيه عنه، وما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله ننفيه عن الله، من غير تدخل في هذا النفي، ومن غير زيادة، ومن غير تحريف. وكذلك نثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل، والتعطيل هو إنكار الأسماء والصفات، إما إنكارا مطلقا كما فعلت الفلاسفة والجهمية وقالوا هذه رموز أو نحو ذلك، أو أمثال تضرب للعباد إلى آخره، أو التعطيل الذي يصرف معاني أسماء الله وصفاته إلى معاني أخرى هي من أوهام الخلق، فهذا يعتبر تعطيل. التعطيل هو الإخلاء والتفريغ، فيفرغون ألفاظ أسماء الله وصفاته من معانيها الحقيقية إلى النفي أو إلى الوهوهام، يتوهمون أشياء ويقولون هذا هو معنى الاسم وهذا هو معنى الصفة، هذا كله تعطيل، ومن غير تحريف. التحريف أخف من التعطيل. التحريف هو، وغالبا يكون في صفات الله، التحريف هو صرف حقائق صفات الله إلى بعض لوازمها أو بعض معانيها فقط، وينكرون المعنى الشامل لصفات الله. فمثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، المحرفة وهم أهل التأويل وهم الفرق الكلامية يقولون استوى بمعنى استولى، بينما معنى استوى في اللغة العربية يختلف عن الاستيلاء، إنما هو كما يقول السلف استواء حقيقي يليق بالله عز وجل ليس كاستواء المخلوقين. والاستيلاء لا يليق بالله عز وجل، لأن الاستيلاء يكون بعد أن لم يكن الشيء في ملكه، هذا مقتضى لغة العرب، أنه إذا قيل فلان استولى على فلان فإنه كان لم يكن في ملكه ثم صار في ملكه، هذا معنى استولى. فصرفوا أو حرفوا كلام الله عز وجل إلى بعض لوازمه، وكما في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال المقصود فيها النعمة والمقصود فيها القدرة والمقصود فيها الكرم. نعم، هذه المعاني تدل عليها بل يداه مبسوطتان، تدل على الكرم والعطاء، وتدل على القدرة، وتدل على النعمة، وتدل على معاني كثيرة جدا، لكن لا بد أن نثبت اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تشبيه بالمخلوقات، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك هذه الآية تعتبر المرجع في جميع أسماء الله وصفاته، وهي الآية الأولى في الإثبات والنفي، قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف، ذكر السمع والبصر ليثبت أن معنى ليس كمثله شيء لا يعني أن ننفي الصفات، لكن نثبتها وليس كمثله شيء. ولذلك بدأ الله عز وجل بالنفي ليس كمثله قبل الإثبات، وهو السميع البصير. بدأ بالنفي قبل الإثبات، لماذا؟ من أجل أن يطهر قلب المسلم من التشبيه والتمثيل، فإذا عرف المؤمن أن الله ليس كمثله شيء عرف معنى كونه السميع البصير، سامع ليس كسمع البشر ولا كسمع المخلوقات، وبصر لا كبصر البشر ولا كبصر المخلوقات، لأنه ليس كمثله شيء، وفي الوقت نفسه هو السميع البصير. وهذا ينسحب على جميع الصفات لله عز وجل وجميع الأسماء. مع الإيمان بألفاظ النصوص وما دلت عليه، الألفاظ نصوص الكتاب والسنة في صفات الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ألفاظ واضحة بينة، لأنها جاءت في كتاب مبين الفاظ أسماء الله وصفاته واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، فمن هنا نثبتها على ما يليق بجلال الله سبحانه ونثبت ما دلت عليه. فالاستواء مثلا يدل على العلو ولا شك، لأن على تدل على العلو وتدل على الفوقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذا العلو المطلق لأنه كل ما فوق المخلوقات علو، كما ذكرت لكم بالأمس ما فوق السماوات السبع والأرض وما فوق العرش وما فوق سدرة المنتهى وما فوق ما لا يعلمه إلا الله من المخلوقات، العلو المطلق لا يخضع للجهات، علو بكل معاني العلو. فالله عز وجل هو العلي على خلقه وهو العلي العظيم كما سمى نفسه ووصف نفسه. فألفاظ أسماء الله وصفاته دلت على الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم.
أحسن الله إليكم. التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر، أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفات الصفات، ومنه ما يقع خطأ.
نعم.
ومنه ما يقع خطأ.
نعم حسنت. التمثيل هو التشبيه، التمثيل أو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفر، سواء كان تمثيلا لصفات البشر بصفات الله أو بعض البشر كمن يعظمونهم ويقدسونهم، أو كان تفصيل صفات الله بتفصيل بصفات البشر أو بعضها، هذا كله كفر. كذلك التعطيل وهو تفريغ ألفاظ أسماء الله وصفاته من معانيها بحيث لا يكون لها معنى، إنما هي رموز أو ألغاز أو إشارات أو نحو ذلك مما يقوله المبطلون، فهذا أيضا كفر. أما التحريف وهو تأويل صفات الله عز وجل باشتباه أو اجتهاد خاطئ، اشتباه ما معنى الاشتباه؟ كأن يقول في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول والله صعب أن نثبت لله يدين كيدي المخلوقات، هو قال كيدي المخلوقات لأنه قصر في معنى صفات الله لأنها لا تشبه بيدي المخلوقات، وقد جاء في النص وكلتا يديه يمين، فكيف تشبه بيدي المخلوقات؟ لما المهم من هذا المسكين لما اشتبه عنه معنى الصفة قال هي النعمة أو هي القدرة، مع النعمة والقدرة هي من معاني الصفات من لوازمها كما قال السلف. المهم أن هذا التأول عن اجتهاد خاطئ يعتبر تحريف، فهو بدعة يسمونه تأويل. ومنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، الباطنية يؤولون نصوص القرآن، هم طبعا لا يعترفون بالسنة لكن يؤولون نصوص القرآن بتأويلات كفرية خالصة، يقولون الحمد لله رب العالمين علي بن أبي طالب بكل صراحة، إياك نعبد وإياك نستعين يعني الإمام، أحيانا يقولون علي وأحيانا يقول إمام المهدي وأحيانا يقول، يصرفونها إلى الأمة. الجبت والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر، أي تفسير هذا؟ كيف يكون الجبت والطاغوت أبي بكر وعمر؟ لا على مقتضى اللغة ولا فهم العرب ولا فهم السذج من الناس لو تقرأ عليهم القرآن لا يرد في أذهانهم إطلاقا أن الجبت والطاغوت المقصود فيها أناس من أئمة المسلمين. وقالوا الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، وقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، وهكذا بمزاجهم بكفرياتهم، ولا يراعون معاني ولا يراعون لغة ولا يراعون المعقول أصلا، أشياء لا تعقل إطلاقا. ولذلك الآن نسمع ما نسمعه من كبارهم من المعممين في إيران والعراق، أشياء حقيقة لا تدور في عقل الإنسان ولا بخاطره، ترهات يضحك عليها المجانين. كثير من المجانين لا يستوعبون ما يقوله ويضحكون على مثل هذه التفسيرات، يعني أشياء عجيبة جدا لا تعقل ولا يمكن أن تعقل. فهذه التأويلات كفر، ومنها ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات الذين ذكرتهم لكم الذين يؤولون ولا ينكرون، ومنهم ما يقع خطأ من بعض أئمة المسلمين كالبيهقي والخطابي وابن حجر والنووي ومن سلك سبيلهم، وهم قلة في التاريخ. هؤلاء رحمهم الله هم أئمة سنة ومن أئمة الحديث، لكنهم أخطأوا في تأويل بعض الصفات، بعض الصفات وليس كل الصفات كما أولت، أو أغلب الصفات كما أولت الفرق الماتريدية والأشاعرة. وبعضهم تابع الأشاعرة والماتريدية من باب التمشيخ على مشايخهم، فاعتبر أشعريا أو ماتريديا وليس الأمر كذلك. هذا الخطأ، الخطأ هو التأول عن اجتهاد، ولا يكون تأويل شامل، ولا يكون عن طريق علم الكلام المذموم. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من الملة.
هذه الحقيقة معاني غامضة معقدة لا تخضع للعقل السليم ولا يستوعبها، وهي فلسفات لم يقل بها إلا رؤوس النفاق والزندقة والفلاسفة وأتباع الديانات الباطلة، وانتشرت إلى وانتقلت إلى المسلمين عن طريق التصوف بالدرجة الأولى، وعن طريق بعض المذاهب أيضا والفرق الغالية، فرق الغلو كالجهمية وغلاة المعتزلة وغلاة المرجئة والجبرية ونحوهم. هؤلاء نقلوا هذه الفلسفات إلى المسلمين، وأصبحت الآن من عقائد الصوفية، كل التصوف عندهم هذه المبادئ، لكن من مقل أو مكثر. سأشرحها بالأمثلة بإيجاز لأنها معقدة مؤذية، يعني تمرض القلوب حقيقة، لكن أشرحها بالأمثلة. وحدة الوجود هي أن هذا الوجود كله واحد، لا تمييز فيه بين الخالق والمخلوق، ولا بين الرب والمربوب، ولا بين الله وخلقه. هل هذا الوجود هو الله؟ والله هو الوجود، هذه يسمى وحدة الوجود، لا تمييز. ولذلك أحد الذين بدأوا بهذا الاعتقاد في القرن الثاني قبل أن يكون في الفرق أو في القرن الثالث، لما سمع صوت أحد الحيوانات، حيوان خبيث لا أذكره في المسجد، لما سمع صوته قال سبحانك لبيك لبيك، يعني الحيوان، وهو مذهب ابن عربي الطائي، وأكثر من انتشرت وحدة الوجود على يد ابن عربي الطائي ومن جاء بعده ك كالقونوي وغيرهم. فابن عربي الطائي يعتقد وحدة الوجود لا فن تمييز بين الخالق ولا المخلوق، فمن عبد صنما فقد عبد الله، ومن عبد حيوانا فقد عبد الله، ولا فرق. هذا الوجود هو الله، والله هو هذا الوجود، تعالى الله. ولذلك ألف في ذلك كتبا موجودة ومطبوعة إلى الآن وتنشر، وتتعلق بهذا الرجل الصوفي تعلق عظيم يعظمونه. من كتبه ما يسمى بفصوص الحكم، وقد قرأت نماذج من هذا الكتاب. في فصوص الحكم يسرد قصص الأنبياء، ويرى أن الأنبياء سذج لا يفهمون التوحيد، وأن الذين عارضوا الأنبياء كفرعون هو الذي عرف حقيقة التوحيد، وأن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى فقد عرف حقيقة التوحيد ولم يعرفها موسى. لاحظتم؟ ومع ذلك نجد من يتغنى بابن عربي الآن، يعتبره الفيلسوف الأعظم والمرجع الأعظم، والعجيب أنه أحيانا يدافع عنه بعض الفضلاء، وأظن هذا جهل جهل. ثم اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته. الحلول هو أن يرون أن الله هو الله والمخلوق هو المخلوق، لكن الله حل في المخلوقات مثل حلول الروح في الجسد، فهو موجود في كل جسد بمثابة الروح. أن الله عز وجل اختلط بخلقه كما تختلط الروح بالجسد، هذا معنى الحلول. وكذلك الاتحاد، الاتحاد هو مثل اتحاد عنصرين فيكون عنصر واحد، أو مجموعة عناصر تجمع وتدمج فتكون عنصر واحد، مثل خلط التراب بالماء فيصبح طين، ومثل خلط الدقيق بالماء فيصبح عجين. فيقولون إن الله مختلط بخلقه على سبيل الحلول، على سبيل الاتحاد. الحلول كحلول الروح في الجسد، أما الاتحاد فهو عناصر مختلفة اختلطت فصارت شيء واحد. هذه مذاهب كثير من الأمم، وهي مذاهب أهل التصوف، وهي أول ما تبدأ بالاتحاد ثم بالحلول ثم تنتهي بوحدة الوجود، تتدرج ويغرسها الشيطان في قلوب طواغيت البشر، ثم ينشرونها بفلسفة يغتر بها الجهلاء من الناس، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف.
نعم، الملائكة خلق من خلق الله، وهم كرام مسخرون لعبادة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق كريم. هم أكرم من بني الإنسان إلا الأنبياء وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم من جميع الخلق حتى الملائكة وحتى جبريل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رقى إلى مقام لم يرقى إليه جبريل، جبريل وقف عند حد، ورقى محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصل إليه جبريل. فهؤلاء الملائكة الكرام وردت فيهم تفاصيل، منها أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، والكرام الكاتبين، وقيل هو اسم وقيل وصف. كذلك ورد في أوصافهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وصف جبريل عندما سد الأفق حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي. وكذلك أعمالهم، كثير من الأعمال في الكون الله عز وجل وكل إليها الملائكة، وهو على كل شيء قدير سبحانه، لكن هذا من إتقان الخلق ومن بديع صنع الله. فالملائكة لهم مهمات في هذا الخلق في الدنيا والآخرة، وكل طائفة تقوم بمهمتها على أكمل وجه، لا يقصرون ولا يتعبون ولا يسأمون. ومن الملائكة من يخالطون الخلق كالكرام الكاتبين، يخالطون الإنسان ويكتبون أعماله ويتناوبون عليه. ومن الملائكة من يعرجون من الأرض إلى السماء وينزلون، الملائكة من تكون لهم مهام في مساعدة المؤمنين وتأييدهم. وكذلك من الملائكة من لم يكن لهم هم أو تكليف إلا العبادة المحضة لله. من الملائكة ما لا يحصى، مهمتهم التسبيح والتهليل والتعظيم لله سبحانه. فهم خلق عظيم، خلق كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم أن الملائكة حقيقة، وهذا هو المهم، مخلوقات حقيقية، ليست مجرد أرواح كما تقول بعض الفرق، ولا مجرد عقول كما تقول بعض الفرق. وليست الملائكة أيضا هي ضمن خصائص الإنسان كما يقول أيضا بعض الكتاب، ومنهم بعض الكتاب المحدثين زعموا أن الملائكة هي نوازع الخير في الإنسان، هذه هي الملائكة. منهم من قال الملائكة هم صالح البشر، والشياطين هم المستضعفون أو العفاريت الأشرار، المستضعفون قالوا هم الجن، والأشرار يعني أصحاب الباطل هم الشياطين، ليس خلق آخر. وزعموا أن الملائكة إنما هما نوازع الخير في الإنسان، هذا كله تأويل للملائكة، بل هو إنكار في الحقيقة. الملائكة خلق حقيقي، لهم صفات ولهم أعمال ولهم أحوال، بعضها نعلمه وبعضها لا يعلمه إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه.
نعم، الكتب المنزلة هي حجة الله على الخلق، أنزلها على رسله، على الرسل، والنبيين الأرجح أنهم تبع للرسل، يبعثون ليحيوا الكتب التي جاءت عن الرسل. وهذا من أعظم الفروق بين النبيين والمرسلين، الرسل أعلى درجة من النبيين، والنبيون يأتون بالحق ويأتون بشرائع الرسل قبلهم وبكتب الرسل قبلهم. فالكتب المنزلة كثيرة، أنزل الله على كل رسول كتابا، وفي كل الأمم، كل الأمم بعث أرسل الله إليها كتبا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، النذير الكتاب والنبي والداعي المصلح. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله أنزل كتبا، منها ما عرفناه كصحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، ومنها ما لا نعرفه، ومنها من بقي فيه آثار كالتوراة والإنجيل، ومنها من اندثرت آثاره كصحف إبراهيم وغيرها. القرآن الكريم هو أفضلها، وأن ما كان قبله من الكتب إما أن يكون فقد وانتهى، وإما أن يكون حرف. في التوراة والإنجيل وتتبعها الزبور وكتب بني إسرائيل بعضها وجد على شكل صحائف، هذه موجود منها بقايا، وهذه البقايا محرفة إما تحريفا كثيرا أو قليل، تحريف الكثير في أغلبها، تحريف القليل في بعض الأناجيل مثل ما يسمى بإنجيل برنابا. هذا الإنجيل كان يجحده النصارى، وما أعلن إلا قبل بضعة عقود قريبا، ربما ما يسمى بالقرن العشرين أخرج هذا الإنجيل، ووجد أنه أقرب إلى القرآن لكن فيه تحريفات يسيرة. أما بقية كتب أهل الكتاب يهود والنصارى فالتحريف فيها كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذكر أنها لا تصدق ولا تكذب، لا سيما القصص والروايات التي تحكى، منها قصص صحيحة وزيد عليها ومنها قصص كاذبة. ولذلك الرواية من غير تصديق لا بأس بها، الرواية عن بني إسرائيل. الكتب أغلبها فيها التحريف، وما لم يكن فيه تحريف هو يوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل ويوافق في ما جاء في القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عنده اليهود في قضية الزاني وأرادوا أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء من التوراة، كانوا ليقرأوا أرادوا أن يقرأوا المحرف، فأمر بنزع يد القارئ أو أحد الصحابة، أظنه أحد اليهود الذين أسلموا، قال لليهود أبعد يدك، فأبعدها فقرأ حد الزنا كما في القرآن وكما في السنة، ففي كتابهم شيء من الحق، لكن مع الترجمات هم لغاتهم لا تبقى زمنا، لا نطقا ولا كتابة إلى الآن، تتحرف بعد أجيال وتنحرف. فما هو مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل يصعب على الناس قراءته اليوم، فكانوا يستنسخون ويترجمون، يستنسخون ويترجمون، والترجمة تضيع كثير من المعاني إضافة إلى التحريف المتعمد، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما القرآن فقد حفظه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ إلى يوم القيامة. والعجيب هذا من معجزاته إنه ما أحد حاول أن يحرف في القرآن ويستطيع أبدا، قديما وحديثا، وإلى الآن هناك من اليهود والنصارى والمبطلين من يحاول أن يحرف القرآن فلا يستطيع، حتى في بعض الطبعات كانت طبع قديما في أوروبا، أغلب الطبع في أوروبا حتى طبع المصاحف، فأحيانا تأتي مصاحف فيها تحريفات يسيرة جدا على حذر، لكنها تكتشف قبل أن تنتشر بين المسلمين، حتى أن بعضها يعني اكتشفوه في البحر، في البحر الأبيض المتوسط جاي لمصر، يعني باخرة محملة بالمصاحف، فاكتشف الخطأ ربما من ضمن أحد المسلمين الركاب في هذه الباخرة، فألقيت المصاحف في البحر المحرفة لا تصل إلى أيدي المسلمين ولله الحمد. طبعا الرافضة يعني حاولوا تحريف المصحف لكنهم لم يستطيعوا، إلا أنهم ذكروا آيات من عند أنفسهم، وهذه الآيات لم يستطيعوا أن يضيفوها إلى المصحف الحقيقي الذي بين يدي المسلمين، يتداولونه بينهم سرا. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا.
أحسنت. كذلك وهذا من أركان الإيمان، كان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وذكرنا الأسماء والصفات وملائكته ومرت، وكتبه ومرت، والرسل أيضا من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. والأنبياء يدخلون في مفهوم الرسل عموما، يعني عندما تنفرد كل واحدة قد يدخلون. ولذلك في أركان الإيمان الرسل يدخل، الأنبياء يدخلون في الرسل لأنهم تبع للرسل. الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أنهم أرسلوا من عند الله وجاءوا بالحق وأدوا ما أمر الله به وقاموا الحجة على الناس، فمنهم من أطاعه بعض الناس وهم القليل، ومنهم من قتل، ومنهم من لم يؤمن به أحد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يطعه أحد. وغالبا الأنبياء أفراد، إلا في قصة الأنبياء الثلاثة وفي قصة موسى وهارون، وغالب الأنبياء أفراد أو اثنين أو ثلاثة، وأنهم أفضل من سواهم من البشر لا شك. الأنبياء والرسل هم أفضل البشر، وجاءوا بالتوحيد أولا ولا شك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولم يستثنى منهم أحد، ولا يمكن أن يستثنى، لأن أعظم مهمة للأنبياء والرسل هي الدعوة لتوحيد الله تعالى، ثم الشرائع التي تنظم سلوك الناس على الحق. جاءوا بالتوحيد وبالشرائع، لكن الأصل هو التوحيد، وأول ما يدعو كل نبي قومه إلى توحيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوه أخبرهم بشرع الله. ومن زعم غير ذلك، يعني من زعم تفضيل أحد من البشر على الأنبياء والرسل فقد كفر. ولذلك كثير من أصحاب الطرق خاصة الغلاة والشيوخ يرون أن شيوخ الطرق فوق الأنبياء، أكبر منزلة من الأنبياء، وبعضهم يرى أنه أكثر منزلة من الأنبياء والرسل، من الأنبياء والرسل. والرافضة كذلك يرون أئمتهم أفضل من الأنبياء والرسل، هذه عقائد موجودة وهي قديمة أيضا، ليست جديدة، لكنها الآن بدأت تظهر لما أخذوا حريتهم، ولما استنهضتهم الدول الغربية والشرقية الكافرة، استنهضتهم وشجعتهم على ظهور عقائدهم خاصة الباطنية، الذين كانوا يعتقدون التقية بدأوا الآن يظهرون عقائدهم ويشهرونها ويدعون إليها. وما فصح به الدليل من الأنبياء وجب الإيمان به معينا، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل من ذكر من الأنبياء لابد يؤمن به باسمه وبوصفه إذا جاء له وصف. الله عز وجل وصف كثيرا من الأنبياء، ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، يعني أن الله بعث رسلا وأنبياء إلى الخلق، ويجب أن نؤمن بهؤلاء ولا نفرق بين أحد منهم، فهذا جزء مما طولبنا به من أركان الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. لم يبعث الله رسولا إلى جميع الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وآدم في ذريته، وآدم في ذريته، لأنهم قليل في ذلك الوقت. أما بقية الرسل فكل رسول يبعث في قومه وبلغة قومه. وأغلب الأنبياء، بل كل الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، هم في جزيرة العرب وما حول جزيرة العرب، في مصر والعراق والشام وجزء من تركيا الآن وشمال سوريا. هذه مواطن الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل. وهنا يرد تساؤل، هل يعني ذلك أن الأمم الأخرى ليس فيها أنبياء؟ نقول لا، لكن الله عز وجل ذكر الأقربين إلى جزيرة العرب لأنهم هم أهل القرآن وأهل اللغة العربية. وأغنانا الله عز وجل من أن يذكر كل شيء لا نحتاج ذكره، وما نحتاج ذكره هو أن الله بعث في كل أمة رسولا. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر.
نعم، الوحي أنواع، فوحي التشريع وحي الدين انقطع، لم يعد وحي يكون فيه تشريع ولا عقيدة ولا دين ولا علم بالغيب، علم الجزم، وإلا فقد يطلع بعض البشر على جزء من الغيب وليس الغيب الكلي أو الغيب الكامل، الغيب الخالص لا، لكن الغيوب التي تكون يعني نسبية قد يطلع عليها بعض الناس عن طريق الرؤى الصالحة أو الكرامات أو الرؤى، وهي اللي تتعلق بمصالح الناس، لكن هذا ليس وحي، ليس وحي خالص. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا، إلا أن هذا لا يعني أنها وحي التشريع ووحي الدين، وحي يتعلق بمصالح الناس ومنافعهم، ليس فيه تحليل ولا تحريم ولا علم بالغيب الخالص ولا أيضا فيه عقيدة. فالوحي انقطع، ومن ادعى أنه يوحى إليه فقد كفر، ومن ادعى أن أحدا من الناس يوحى إليه فقد كفر. واعتقاد الوحي موجود الآن في طوائف المتصوفة وطوائف الباطنية، وعلى رأسهم الرافضة يعتقدون أنه ينزل إليهم الوحي على شيوخهم وأئمتهم، وإن الأئمة يتلقون الوحي كما يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما غالبا يشيرون إلى أن أئمة آل البيت يجأتيهم من الوحي ما لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوهم فوق النبي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، خاتمه الآخر ولا نبي بعده، وقد تواترت الأحاديث في ذلك وأجمع عليه السلف الصالح، ولا شك أنه ما دام هو آخر الأنبياء ونبي للناس جميعا فلن يأتي بعده نبي. وقد كثرت دعاوى النبوة، لكن دعاوى النبوة المؤثرة قليلة منها التي لها أتباع وجماهير. هذه حدثت في حروب الردة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب وانحازت إلى المتنبئ الكذاب عندها، وهم يعني الأسود العنسي ولقيط وطليحة وسجاح، هؤلاء تجمعت حولهم قبائلهم وصار لهم كيان ولهم جيوش، ثم حاربهم الصديق رضي الله عنه وهزمهم جميعا. وبعد ذلك صارت دعاوى نبوة لكنها تفشل، يعني لا يكون لها أتباع كثر، تنتهي بالفشل، وإن كان بعضهم قد يكون يحارب ويكون له بعض شوكة تنتهي في النهاية مثل المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا ادعى النبوة لكنه لم يبقى كثيرا بعد ذلك أبدا، لم يكن لمدعي النبوة كيان كبير ولا أتباع يستمرون، وإلا فدعاوى النبوة لا تزال إلى اليوم إلى اليوم. وأكثر الذين يدعون النبوة في هذه العصور المتأخرة أكثرهم غير أسوياء، في عقولهم خلل، ولا نزال نسمع، وهذا لا يشتهر عند الناس لأن الجهات الأمنية يعني تحتويه بسرعة، لا يزال يظهر ناس في المكة وفي المدينة يقوم ويعلن أنه نبي لكنه يكبش في نفس الدقيقة اللحظة، ما يكون له آثار، ويجدون أنه غالبهم بل كلهم من الناس اللي يكون عندهم انفراط في عقولهم، انفلات في عقولهم، إما مفاجئ وإما قديم. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط.
نعم، لعلنا نقف عند هذه إن شاء الله، نبدأ فيها غدا. والآن استعرض الأسئلة. يقول السائل: هل يوجد في الوحي منكر ونكير؟ هل يوجد عن ملائكة تسمى منكر ونكير؟ لا، وحتى الحديث الذي فيه كسم منكر ونكير ضعيف، فلا نعتقده اعتقاد، حديث ملكان فقط، أما منكر ونكير فالحديث فيها ضعيف، والضعيف لا يبنى عليه عقيدة. تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلهم نعم، هل كلهم في فرق العقيدة؟ وهل كلهم مخلدون في النار؟ سؤال جيد، لأن الخطأ في هذا الحديث كثير جدا، حتى عند بعض صغار طلاب العلم. الافتراق لا يكون إلا في العقيدة والمنهج الذي هو يمثل عقيدة، المنهج الذي يمثل عقيدة يعتبر عقيدة، مثل اعتبار منهج أهل السنة والجماعة هو الحق، وأن غيره الافتراق والبدع، هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، لكن بقية المسلمين في الافتراق يخالفونه، ولا عبرة بمخالفتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسنة وأوصى بالجماعة، فالسنة والجماعة هم الذين أخذوا بوصيته. فعلى هذا نقول إن يعني الفرق كل افتراقها في العقيدة والمنهج الذي هو يمثل العقيدة، مخالف في غير العقيدة يعني إذا كان في الاجتهاديات فلا يعتبر مفارق، والمخالف في الأحكام قد يكون ممن يملك الاجتهاد فيكون عمله عمل مخطئ ويعذر به لأنه اجتهد، والمخطئ إذا اجتهد له أجر واحد والمصيب له أجران، وأحيانا يكون الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد كما هو في عصرنا هذا الآن، كثر المغرورون وكثر المدعون للعلم واجتهاد وصار كل إمام، فهنا من يجتهد وهو غير أهل الاجتهاد فهو آثم، مخطئ وآثم، العالم مخطئ ولا يآثم لأنه يجتهد بعلم ومقدرة. يقول السائل: أي وهل كل الفرق مخلدة في النار؟ لا، الفرق نوعان، في فرق خرجت من الملة كفرق الباطنية والفلسفية وغلاة الجهمية وغلاة القدرية وغلاة المعتزلة ونحمهم، هؤلاء يعتبرون إلى الكفر فليسوا من أهل الملة. أما بقية الفرق، فرق الكلامية أو القدرية المعتدلة والمعتزلة المعتدلة إن صح التعبير، وكذلك المرجئة مرجئة الفقهاء، هؤلاء من فرق المسلمين مبتدعة ينبغي نصحهم والرد عليهم وحماية الناس من عقائدهم، لكن لا يخرجون من الملة، ولهم ما للمسلمين في زواجهم ونكاحهم والصلاة عليهم وفي جنائزهم، لهم ما للمسلمين، لكن كما قلت ينصحون ويبين خطأهم للناس لئلا يقعوا فيه ويجادلون، وإذا كانت الأمة عزيزة يعاقبون، دعاتهم يعاقبون الدعاة، أما غير الدعاة فيسكت عنهم كما سكتوا. ما صحت قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، ما قال الحسنة، قال نعمة البدعة، وما المقصود بذلك؟ حقيقة هذه الكلمة لا يزال أهل البدع يتشبثون بها ويقولون أن عمر قال عن التراويح نعمة البدعة، لكنهم لا يفهمون القصة في سياقها، وكذلك استدلالهم بالقرآن واستدلالهم ببعض أحاديث السنة يفصلون السياق، يعني السياق هو الكلام الكامل، العبارة وما قبلها وما بعدها، لأن لغة العرب تأتي على معاني كثيرة جدا ولها أيضا مجازات ولها أساليب بلاغية وأساليب لغوية كتب فيها العلماء كتب لنميز العبارة بسياقها على ما تدل عليه، هل هي مجاز؟ هل هي ردة فعل؟ هل هي على المقابلة والمشاكلة؟ هل هي على حقيقتها؟ فكلام عمر يوقف عنده. أولا كلام عمر نعمة البدعة قاله من باب المشاكلة ومن باب المقايضة لرجل قال له إنها بدعة لا تصلون التراويح، فعمر مقابل كلمته قال نعمة البدعة، إذا كنت تعتقد أنها بدعة لكننا لا نعتقد أنها بدعة. لاحظوا البلاغة في الكلام، ما قالها ابتداء، قالها في رد على واحد يقول إن التراويح بدعة، قال إن كنت تقول بدعة فنحن نراها نعمة البدعة لأنها سنة وليست بدعة. هذا السياق يدل على القصة. الشيء الثاني أن التراويح كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها بتعليل، تركها لئلا تفرض، لكن لما مات هل تفرض؟ سقطت العلة في تركها. ثم الصحابة اجتهدوا في عهد من؟ في عهد عمر، عهد عمر أليس من عهد الخلفاء الراشدين الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فتكون التراويح لما سنها عمر أعاد سنتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من سنن الخلفاء الراشدين. فمقولة عمر إذا أخذناها بحدها دون النظر إلى القصة والحكاية وسبب القصة، مثل سبب النزول في القرآن يؤخذ به وسبب القصة وظروفها اللي صارت فيها، فجزما عمر لا يقصد مدح البدعة، فمن هنا لا حجة لهم فيها. واحتجوا عجيب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأعمى، ولو كنت عندي وقت ذكرت لهم أنهم نكسوا الدليل انتكاس تماما، قلبوا الدليل قلب. حديث الأعمى حينما زعموا أنه يدل على التوسل البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى بأن يدعو الله عز وجل بأن يستجيب الله دعاء النبي فيه، ظنوا أن هذا توسل به وليس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسل بدعائه، والتوسل بالدعاء جائز، يجوز تقول لأي مؤمن صالح يعني على عمل صالح أو إلى سفر أو للحج والعمرة تقول ادعو الله لي، أنت توسلت. التوسل الشرعي، وأهو أن تطلب الدعاء من الآخرين. فالتوسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن طلب من الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعا له فرجع إليه بصر. فيا أخوان يجب أن تتنبهوا دائما لاستدلالات الأهواء، أهل الأهواء والبدع والضلالات المعاصرين، استدلالاتهم قد يأتي بك بالدليل ويبهتك، فعلا يبهتك، لأن الدليل فيما يبدو لك واضح أنه معه وأنه يؤيد ما يقوله من رأي فاسد وبدعة وضلالة، لكن لأنك لم تفهم الدليل على سياقه أو لم تفهم كيف يفسر الدليل. وللفائدة لا بد أن نعرف أن أدلة القرآن والسنة غالبا لا يستدل بمفرداتها، تأتي بالآية يستدل بها على طول، لا بد ترد الآية إلى الآيات الأخرى، ترد القرآن بعضه إلى بعض، القرآن يفسر بعضه بعضا، وترد الآيات إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتفسير الصحابة والتابعين، وكذلك الأحاديث، الأحاديث يرد بعضها بعض إلى بعض. فالقرآن والحديث فيه الناسخ والمنسوخ، وفيه المطلق والمقيد، وفيه المجمل والمبين، وفيه الخاص والعام. كيف تعرف هذه الأمور إلا برد الآيات بعضها لبعض عن علم أيضا؟ فمن هنا هؤلاء الذين يستدلون على ضلالاتهم بالآيات مفردة وبالأحاديث مفردة، يجب ألا نستعجل في قبول كلامهم، لأنهم يؤولون القرآن على غير تأويله. ثم أو ننتقل للسؤال الآخر، هل من ادعى العصمة يكفر؟ طبعا لا شك، العصمة الحفظ من الخطأ الذي لا يكون أبدا، لا يخطي في الدين ولا في الأخلاقيات، هذا لا يكون إلا بالرسل، للرسل. يقول هل من جعل حركة تدعو إلى السنة معينة كحركة قراءة القرآن وحركة قيام الليل هل تعتبر بدعة؟ الحركات المبالغ فيها بدعة، مثل الذي يهز رأسه إلى أن يقرب من الأرض ويرفعها إلى أن يعني الحركة الشديدة بدعة، لكن بعض الناس يعني تعود أنه يعني يحرك عند القراءة سواء القرآن وغيره حركة خفيفة أحيانا تكون تلقائية غير مقصودة، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن يأتيه ما يشبه الطرب وهو التأثر بالقرآن، فالحركة الخفيفة ما لم يتعبد بها ويتعمدها أرجو أن لا يكون فيها حرج، أما الحركة الشديدة فلا تجوز. كذلك عند قيام الليل، أنا ما أدري شو الحركة عند قيام الليل، لم أفهمها، تكون حركات لبعض الناس غير مشروعة لا أدري. البعض يقول أن الأولياء أفضل من الأنبياء بدليل أن الخضر أفضل من موسى، الأفضلية المطلقة غير الأفضلية الجزئية، الأنبياء يتفاوتون في الأفضلية الجزئية، والأنبياء والصالحين يتفاوتون في الأفضلية الجزئية، فالله عز وجل أعطى الخضر من العلم ما لم يعلمه موسى، لكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء. ففي العموم لا شك أن موسى أفضل من الخضر، في الخصوص قد يكون امتن الله على بعض عباده بأن يكون لهم خصوصية لم تكن لنبي من الأنبياء، وهذا لا يعني الأفضلية المطلقة. يقول حامد أو أبو حامد الغزالي هل هو من أهل هذه الفرق الاتحاد والحلول وحدة الوجود؟ كان بأول أمره، ربما يقرر هذه الأمور، أنا ما اطلعت عليها لكن ذكر عنه، لكن في آخر عمره استقام وقرب إلى السنة وبقيت عنده بعض اللوثات، لكن ليست اتحاد حلول ووحدة الوجود. يقول نعم خلاص انتهت الأسئلة، بقي سؤال يعني ما أرى الجواب عليه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.